هذا يقول المؤلف رحمه الله. نعم.
وخرجت نماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد: فقالت عائشة رضي الله عنها: لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحب المساكين وأنا أدنو منهم. خرجه الإمام أحمد وغيره. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المنام: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وذكر الحديث. والمراد بالمساكين في هذه الأحاديث ونحوها من كان قلبه مستكينا لله، خاضعا له، خاشعا، وظاهره كذلك. وأكثر ما يوجد ذلك مع الفقر من المال، لأن المال يطغي. وحديث أنس رضي الله عنه يشهد بهذا، إلا أن إسناده ضعيف. وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الغنى غنى النفس. ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة: إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر النفس. فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين، وإن كان غنيا من المال، لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح. ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار. وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة سوداء، فقال لها رجل: ها الطريق. فقالت: إن شاء أخذ يمنة وإن شاء أخذ يسرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها جبارة. فقالوا: يا رسول الله، إنها تعني إنها مسكينة. فقال: إن ذلك في قلبها. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إن قوما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم ولبسوا مدارع الصوف، والله لأحدهم أشد كبرا بمدرعتي من صاحب السرير بسريره، وصاحب المطرف بمطرفه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن يكون لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبرا، وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر الكبر، إنما هو في القلب، وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه. وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم. فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف من الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر. وإن كان ثوبه ليس بحسن وناله ليس بحسن. ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإنبجانية التي لبسها: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان فضل المسكنة، والمسكنة مأخوذة من السكون والخضوع والخشوع، وقد تقدم في أول الرسالة وأعاد تقريره هنا ليبين حقيقة الخشوع وأنها سكون القلب بغض النظر عما يطرأ على البدن من مظاهر وأحوال. فالبدن قد يكون على حال متقشفة لكنه خال عن الخشوع، وقد يكون على حال من الجمال والحسن والنظرة وجمال الهيئة ما قد يتوهم معه كبر القلب، والأمر على خلاف ذلك. لهذا بين المؤلف رحمه الله معنى المسكنة، وما هي المسكنة المحمودة، وما هي المسكنة التي لا تفيد صاحبها مدحا ولا ثناء. ذكر في أول ما ذكر حديث أبي سعيد، قال: خرج ابن ماجة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قد تقدم هذا الحديث في أول الرسالة، فإنه في افتتاحها بعد حمد الله تعالى، بل في ثنايا ذكره للصلاة على النبي أنه قال: وكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهو حديث أخرجه الترمذي، وهنا عزاه لابن ماجة، وهو عند جماعة من أهل العلم بأسانيد مختلفة، إلا أن الحديث ضعيف في إسناده على اختلاف طرقه، ولهذا ضعفه جماعة من أهل العلم وحكموا بأن إسناده ضعيف لضعف رواته. ومن أهل العلم من احتج بتعدد الطرق وأثبت الحديث. على كل حال، الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن لو قلنا بصحته فإنه لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى أن يكون فقيرا، فلم يسأل الله تعالى قلة ذات اليد التي تحوجه إلى غيره، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق محمد وآل محمد قوتا، أي كفاية تغنيه عن الناس وسؤالهم. وجاء في النصوص أنه كان يستعيذ بالله من الفقر، في الصحيح من حديث عائشة أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. وجاء عنه أنه استعاذ بالله في أذكار الصباح والمساء من فتنة القبر كما من الفقر والكفر، كما جاء في حديث أبي بكرة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فاستعادة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر ثابتة، وهو بيان أن الفقر الذي يحوج الإنسان إلى غيره هو مما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن يجنبه إياه. فقول اللهم احيني مسكينا على ثبوت الحديث، فليس المقصود بالمسكنة هنا الإعواز وقلة ذات اليد التي تحمل الإنسان على الفاقة والحاجة. وأما حديث كاد الفقر أن يكون كفرا فهذا حديث لا يصح، قال عنه بعض أهل العلم إسناده ضعيف جدا، وقال بعضهم إنه موضوع، وقد جاء من طرق لكنها لا تقويه ولا تثبته، فالحديث ضعيف كما قال الأئمة. والمقصود أن هذا الحديث على ثبوته لا يعارض ما جاء في ما يتصل بالاستعاذة بالله تعالى من الفقر، فمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقيه إياه هو الفقر المحوج إلى الغير. وأما المسكنة فالمقصود بها سكون القلب ورقته وانكساره. يقول: وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه مثله وزاد، فقالت عائشة رضي الله عنه: لما يا رسول الله؟ أي اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا. قال: لأنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفة. وهذا الدخول لا يعني أنهم أفضل من الأغنياء، سبق الدخول لا يعني أنهم أفضل من الأغنياء، لأنهم قد يدخل الأغنياء بعدهم ويكونون في منازل أعلى من منازل الفقراء. ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي ذر أن الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم الفقراء فقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العالية من الجنة. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل: لا، أنتم أفضل منهم. وهذا يدل على أن تأخر الدخول لا يلزم منه علو المنزلة الأفضلية المطلقة، بل هذه فضيلة خاصة. يقول: يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. المسكين هنا هو الفقير، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يعني بما تيسر، وقد فعلت هذا رضي الله عنها. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. وهذا الحديث إسناده ضعيف كما أشار إليه المؤلف رحمه الله بعد ما قال: وحديث أنس رضي الله عنه يشهد بهذا، إلا أن إسناده ضعيف. وقد قال عنه الترمذي وهو ممن أخرج هذا الحديث: حديث غريب، يعني أنه ضعيف. قال: وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله أن أحب المساكين وأن أدنو منهم. وهذا أيضا حديث في إسناده مقال، وقد صححه بعض العلماء المتأخرين، وهو متسق مع الأحاديث السابقة في المعنى. فمحبة المساكين تشمل الرفق بهم والإحسان إليهم، والدنو منهم مما يكسر النفس ويذهب عنها العلو والترف. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال في قصة المنام: أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وحب المساكين. وهذا من حديث معاذ رضي الله عنه، وقد أخرجه أحمد والترمذي. بعد هذا السياق لهذه الجملة التي تفيد أن النصوص قد تواردت في محبة المسكنة، يقول: والمراد بالمسكين في هذه الأحاديث، بين المعنى ونحوها: من كان قلبه مستكينا لله، خاضعا لله، خاشعا له، وظاهره كذلك، يعني اجتمع فيه سكون القلب وسكون الظاهر. وأما إذا خالف الباطن الظاهر فإن هذا لا يفيد. ولهذا يقول: وأكثر ما يوجد ذلك، أي سكون القلب مع سكون الظاهر مع الفقر، من المال، لأن المال يطغي، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بأي نوع من الغنى؟ فإن الغنى من أسباب الطغيان. يقول: وخرج النسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب. وهذا في الصحيحين كما قال، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغنى غنى النفس. فهذا يشهد لحديث أبي ذر عند النسائي. ومعنى إن الغنى غنى النفس يعني والفقر فقر النفس. يقول رحمه الله: ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة أن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقر النفس. وهذا في حديث عائشة وفي حديث أبي بكر وغيرها. فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو المسكين وإن كان غنيا من المال لخشوع قلبه. قال: لأن استكانة القلب لا تنفك عن استكانة الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. قال: ومن خشع ظاهره واستكان، أي ظهر عليه الذل والانكسار، وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين، فهو جبار، أي متكبر، معنى جبار متكبر. وهذا ما أشار إلى الحديث الذي أخرجه النسائي وهو في سنن النسائي الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة سوداء، فقال لها رجل: هاء الطريق، يعني وخري عن الطريق حتى يعبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إن شاء أخذ يمنة أو أخذ يسرة، يعني من وخره. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها يعني اتركوها فإنها جبارة يعني مستكبرة، لأنها أبت أن تفسح عن الطريق وليس لها الحق في أن تبقى في الطريق وتضر المارة. فقالوا يا رسول الله إنها يعني فقيرة، وين الجبارة؟ قالوا إنها فقيرة، فقير يعني المسكين. قال ذاك في قلبها، المشار إليه إيش؟ الكبر. ذاك أي الجبروت والكبر في قلبها، ولو كانت ظاهر حالها على هذا. وهو ما أشار إليه حديث مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ثم عدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شيخ زان وملك كذاب، ثم قال وعائل مستكبر. عائل يعني فقير، ومع فقره مستكبر. وهذا إنما بلغ هذه المنزلة ليش؟ لأنه من المتوقع في مثل هذه الحال ألا يكون مستكبرا، لكونه ما عنده موجبات الكبر من الدثور والأموال، فكونه يستكبر مع كونه عائلا هذا دليل على فساد فطرته، فكيف لو كان معه مال؟ وهذا ما أشار إليه الحديث حديث النسائي. وقال الحسن إن أقواما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم ولبسوا مدارع الصوف، والله لا أحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره، يعني من صاحب الملك بملكه، ومن صاحب المطرف بمطرفه. ثم انتقل المؤلف لبيان حقيقة الكبر الذي ذمه الشرع. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسن كبر، وهو يشير بهذا إلى ما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا وأن يكون نعلي حسنا، أفيكون من الكبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الله جميل يحب الجمال. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الحسن في الملبس في ثيابه وفي نعاله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم، هذا هو الكبر. قال والكبر إنما هو في القلب، يعني إنما يكون في القلب. ولهذا جاء في الصحيح في هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقول وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه، وغمط الناس هو احتقارهم وازدراءهم. يقول رحمه الله فمن كان في نفسه عظيما، يعني من وجد من نفسه علوا وارتفاعا بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه ويأنف عن الانقياد للحق تكبرا عليه فهو المتكبر، سواء لبس الجميل من الثياب أو لبس الرديئة منه. ولهذا يقول وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليس بحسن، ثم قال ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر فقد أحسن فيما فعل، لأن النفس قد تزهو وتعجب بجمال منظرها وحسن لباسها فيكون هذا مدعاة إلى نوع من الكبر. ولهذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، وهذا ليس على صفة الدوام، إنما كون الإنسان لا يأنف عن لبس ما تيسر له من اللباس سواء كان حسنا أو كان ضعيفا، إذا كان لا يأنف عن هذا ولا ذاك ولا يرى أن لبسه للجميل سبب للرفعة ولا أن لبسه للردي نزولا بمكانته فإنه مما سلم قلبه من الكبر. ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله تعالى لمن جر إزاره خيلاء، وهذا يبين عظيم ما يكون في القلب، والإزار سواء كان فاخرا أو كان رديئا، لكن جر الإزار خيلاء والترفع على الناس به والزهول المذموم، وليس جودة الثياب ولا جمالها هو الكبر أو هو المنهي عنه. يقول رحمه الله فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، أن يلبس اللباس الخشن واللباس النازل ليكسر نفسه عن العلو والترفع على الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الانبجانية التي لبسها إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، هل هذا الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ثم لما فرغ من صلاته نزعها وقال اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم ابن حذيفة، هل هذا كان لأجل ما وجد في نفسه من علو؟ لا، الذي يظهر أن التعليل هو لكون هذه الخميصة أشغلته لما فيها من الأعلام، لما فيها من التزيين الذي شوش عليه صلى الله عليه وسلم حضوره الذي كان قد ألفه في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، يعني في الانصراف عن المشغل الذي يشتت القلب ولو كان بغير الكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب سلامة قلبه وقطع مادة الإشغال ولو لم يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى الكبر. بعد ذلك قال: